والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال صاحب الكفاية رحمه الله بعد أن انتهينا من المعنى الحرفي، قال: ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه، والإنشاء ليستعمل في قصد تحققه وثبوته وإن اتفقا فيما استعمل فيه. فتأمل، هذه عبارة صاحب الكفاية رحمه الله. يقول أن الجملة الخبرية والإنشائية، طبعاً أولاً الجملة الخبرية والإنشائية تارة تكون الجملة متمحضة في الإخبار، الخبري محض مثل زيد قائم مثلاً، وأخرى عندنا جملة إنشائية متمحضة في الإنشاء، يعني لا تستعمل في الإخبار، لا تستعمل، مثلاً افعل، اضرب، افعل. وطارة أخرى أو ثالثة عندنا جملة مشتركة، طارة هذه الجملة تستعمل في الإخبار وأخرى تستعمل نفس هذه الجملة في الإنشاء، مشتركة بينهما، مثل بعت مثلا، بعت، تزوجت، أنكحت، ملكت. هذه الألفاظ أو هذه الصيغ، بعبارة أخرى هذه الصيغ تستعمل طارة في الإخبار إذا قصدت الإخبار عن نسبة خارجية ثابتة، طارة تكون مطابقة لله وأخرى غير مطابقة، وأخرى لا تقصد بها الحكاية عن ما بعته، إنما تقصد بها إنشاء البيع في الخارج، إيجاد البيع، إيجاد البيع في الخارج مثلا، تحقق البيع في الخارج. فهذه الصيغة مشتركة بين الأمرين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله في الجمل الخبري والإنشائي، والظاهر مراده الجمل المشترك، أما الغير المشترك واضح الفرق بينهما. فمحط كلامه والله العالم، يعني قوله فتأمل على الإشارة إلى ذلك، فتأمل إشارة إلى أن البحث في المسألة، هذه المسألة هنا في الصيغة المشتركة، في الصيغة المشتركة. فمحط كلامه هذه الصيغة المشتركة. ليش؟ لأن الصيغ المتمحضة في الإخبار واضحة جدا الفرق بينه وبين الإنشاء، ما يحتاج إلى أن يوضح ويبين. زيد قائم، وزيد قائم لا تستعمل في الإنشاء حتى يضطر إلى أن يوضح الفرق بينه وبين الإنشاء، لا تستعمل، متمحضة في الإخبار. مثلا اضرب متمحضة في الإنشاء، لا تستعمل في الإخبار حتى يضطر أنه يفرق بينه وبين الجمل الخبرية. وعليه فإذا كان الأمر كذلك فموضع البحث حينئذ يكون في الصيغ المشتركة، صيغ مشتركة. طيب، يقول: لا يبعد صاحب الكفاءة أن تكون الجمل الخبرية والإنشائية كما قلنا، يقول في المعنى الحرفي على الاسم، لا يقول. كيف قلنا هناك؟ هناك قلنا يقول ان لحاظ الاليه ولحاظ الاستقلاليه خارج عن المعنى الموضوع له وعن المستعمل الثالث، وانما هو من شؤون الاستعمال. لحاظ الاليه والاصل من شؤون الاستعمال، وطور من اطواره. يقول أيضا الإخباري والإنشائي من شؤون الاستعمال، وإلا الموضوع له. يقول في الجملة الخبرية والإنشائية فالصيغة المشتركة موضوع له واحد، وهو نسبة المبدأ إلى الذات في كل منهما. يعني بعته، هذا لفظ بعته، هذه الصيغة بعته. يقول الهيئة بعته، شيخنا انتبه، تشتمل على مادي وهيئة، أو تقول فيها جزءان، جزء مادي وجزء يعبر عنه صوري. جزء المادي هو البيع، بيع البيع، هذا المعنى البيع هو اسم مصدر أو مصدر موضوع للماهية المهملة مثلا المعرف عن جبل الخصوصية، أو تقول بعضهم يعبر عنها الطبيعة لا بشرط، لا يهم، مهم أن البيع موضوع مثلا للماهية المهملة، أو الطبيعة لا بشرط، لا فرق، يعني لا يهم منها. وعندنا جزء صوري عبر عنه بالهيئة، هيئة بعته يعني بين البيع والمتكلم، الذات، الذات عن المتكلم، هذه هيئة بين ماذا؟ بين المبدأ وهو البيع وبين الذات متكلم مثلا، يسمونها هيئة، وهذا يعبر عنها جزء صوري. هذه الهيئة يقول صاحب الفهم مثلا موضوع الهيئة لنسبة المبدأ إلى الذات فقط، أن هذا المبدأ وهو البيع منسوب إلى الذات، لكن تارة يكون الداعي لهذه النسبة الإخبار، أخرى يكون الداعي ماذا؟ الإنشاء. إذا الإخبار والإنشاء خارج عن المعنى الموضوع له وعن المستعمل، وإنما يكون هو داعي، يعني مرة أنا أريد أن أحكي النسبة، أن أحكي النسبة، النسبة الواقعة بينهما، أقول بعت، قصدي من هذا الكلام حكاية نسبة واقعية، مرة يطابقها إذا فعلا البيع كان حاصلا، ومرة لا يطابقه إذا كان غير حاصل. فأنا ماذا أحكي؟ يعني الغرض مني الإخبار عن نسبة واقعية، إخبار عنها، ومرة لا، ليس غرض الإخبار عن نسبة واقعة تطابق ولا تطابق، وإنما غرض ماذا؟ الإنشاء، يعني الإيجاد، باعتبار أن البيع مثلا هذا المال، مال الكتاب، بعته مالي مثلا أو بعته كتاب، وهذا قبل الإنشاء لم يكن حاصلا، يعني الملكية مثلا، أنا بقول بعته أنشأت ملكية، أوجدت هذا البيع، ما كان حاصلا ثم حصل على معنى مولانا أو على الإنشاء هنا الإيجاد. لذا بعض يعبر عنه بالإيجاد، أوجدنا البيع في الخارج، أوجدنا بعد ما لم يكن، وين الإخبار فيها؟ وين؟ فنسبة نبدأ إلى الذات هنا الداعي كانت، ما هي الداعي؟ الإيجاد وتحقق هذا المبدأ في الخارج، حكاية ما عندنا. فإذا يقول صاحب الكفاية رحمه الله الإخبار والإنشاء خارج، يقول هذا الإخبار والإنشاء داعي للتكلم والكلام، داعي، وإلا المعنى الموضوع له هو نسبة مبدأ إلى الذات، يشترك في الخبري والإنشائي، يشترك فيهما. إنما الخبر يكون وضع ليستعمل في ثبوت حكاية، وذاك ليستعمل في تحقق معنى الإنشاء فقط. يعني بعبارة أخرى الإخبار الإخباري والإنشائي دواعي للتكلم، داعي، يقول ما هو الداعي لهذا الكلام؟ تقول مثلا الإخبار عن حكاية اسمه كذا وكذا، أو الداعي هو إيجاد المبدأ في الخارج، إيجاد البيع، هكذا يقول صاحب الكتاب. قال ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الخبر والإنشاء كذلك، كذلك ما معنى كذلك؟ يعني كما أن في المعنى الاسم معنى الحرفي، قال المعنى واحد هناك، يقول هو لفظ من والابتداء عنه ما واحد عند صاحب الكفاية، ما واحد، إنما الاختلاف في الاستعمال، هذا وضع ليستعمل آلي وذاك وضع ليستعمل مستقلا، هذا غير صاحب الكفاية. فهو من شؤون الاستعمال الاختلاف في الآلي والاستقلالية، من شؤون الاستعمال يعني متأخر عن الوضع. أيضا يقول إخباري والإنشائي هنا من شؤون الاستعمال متأخري عن الوضع. طبعا كلامه قلنا وين؟ في الصيغة مشترك، مصير غير مشتركة ما في حاجة نتكلم عنها أصلا، لأنه فرق واضح بينهما، ما في داعي. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح كلام المحقق صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة والأنصاف. هذه المسألة طبعا هي دور الخلاف بين الأعداد، يعني بالنسبة للخبر والإنشاء الفرق بينهما، فرق بينهما مورد خلاف بينهم. أولا نحن يعني نوضح شيئا أو نعطي مقدمة عبر عن ذلك، ومن خلالها يتضح الفرق بين الإخبار والإنشاء، من خلالها يتضح الفرق. الخبر طبعا لما تقول خبر وإخبار، خبر هو عبارة عن الكلام، ما معنى الخبر؟ عبارة عن الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه يسمى خبر. خبر عبارة عن الكلام الذي لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، تطابقه تارة ولا تطابقه أخرى. الإنشاء عبارة عن الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه ولا تطابقه. هذا الإنشاء عبارة عن الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه ولا تطابقه. هذا تعريف رأس النحات وتعريف أهل البلاغة، موجود بعضهم زاد عليه شيئا أو نقص منه شيئا، لكن هذا التعريف موجود عند النحات وأهل البلاغة وعند يعني مجموعة عند بعض الأعلام من الأصوليين، أيضا موجود هذا التعريف على كل حال. ثانيا نحن إذا لاحظنا إلى الإنشاء، تقول مثلا أنشأته، ما معنى الإنشاء أصلا؟ الإنشاء في الواقع هو يعني قد يكون له معنى لكن باعتبارات متعددة، يعني مرة يكون عندنا أمر اعتباري نريد أن ننشئه نجده، أمر اعتباري مثل الزوجية مثلا، مثل الملكية، هذه الأمور الاعتبارية، الأحكام الشرعية أمور اعتبارية. الأمور الاعتبارية تحققها يكون ماذا؟ تحققها يكون بأمرين عبر أو فقل بالواقع بأمر واحد، أمر واحد وهو الاعتبار النفسي. والاعتبار النفسي أنا أعتبر أن هذا المال ملك زيد، في الاعتبار النفسي. هذا الاعتبار النفسي لا يكفي في تحقق الملكية، لا يكفي، فلا بد من إبراز ذلك أو من إخراج أو الحكاية عنه بقول مثلا بعتك أو ملكتك مثلا أو وهبتك مثلا، لا بد من شيء يعبر عما في ضميره، يعبر عما في ضميره، لا بد من شيء. ومن هنا بعضهم قال الاعتبار يتحقق بشيء واحد وهو الاعتبار النفساني، وبعضهم قال بأمرين، الاعتبار وما يبرزه الاعتبار، انه مجرد الاعتبار النفسي لا تحقق الملكية. فاذا يتألق هذا الحاصل في الخارج من امرين، يعني يتركب من امرين، يتركب من الاعتبار النفساني، اعتبر هذه الهند هي زوجة فلان، ثم اقول انكحتك موكلتي فلان، يقول قبلت. فمجرد الاعتبار بلا قولك انكح فلم يتحقق النكاح في الخارج، لابد من امرين، لابد من امرين. بعض يقول لا، في الواقع الاعتبار الامر الاعتبار يتحقق بالانشاء، يعني بالاعتبار النفساني فقط، انما هذه الالفاظ مظهره لها، ليست اظهرت هذا الاعتبار، ابرزته الى الخارج، بينته، ليس نحن لا يهمنا الآن هذا الفرق. بعد ذلك أقول ليش. إذا الأمور الاعتبارية لا تتحقق إلا بذلك، الأمور الاعتبارية. ومن هنا لو تكلمت بملكتك أو بعتك ولم أكن قاصدا للملكية، أعتبرها في نفسي، يعني هزلا، هزلا أقول لا تتحقق الملكية في الخارج، لا تتحقق. أمر أنا قلت أنكحتك، أنكحتك، وفي الواقع هزنا، هذا ليس عن قصد وجد، لست في مقام الجد والإرادة، لا تتحقق الزوجية في الخارج. وكذا لو كان قصدي إيجاد العلاقة الزوجية، أنا قاصد لكن ما قلت أنكحتك، فقط أنا قاصد في القلب، أو قاصد أن هذا الكتاب لك، يعني أريد أن أبيعك هذا الكتاب، وما قلت بعتك، هل يتحقق البيع في الخارج؟ لا يتحقق. إذا لابد من شيء لتحققه، من قصد وإظهار له. بعضهم يقول يشترط في المظهر مبرز اللفظ، ويقول له كل ما يدل على ما في القصد، سواء كان لفظا، كتابة، إشارة، المهم أبرزت أو أظهرت ما في الداخل، ما هو الضمير، ما في المقلوب، أظهرته. ولذا نحن فعلا، ولا نلتزم بذلك، يعني كان أصل المطلب، لأن الإنشاء لا يتوقف، حتى الإخبار أصلا، حتى الإخبار، الإخبار عبارة عن ماذا؟ حكاية مثلا عن ماذا؟ عن ثبوت نسبي، أحكي باللفظ، أحكيها باللفظ، قد يكون حكاية بغير اللفظ، بالإشارة، قد تكون بالكتابة، بالكتابة. يعني أنا مثلا أريد أن أعبر أن زيد قائم، أحكي، أريد أن أحكي هذه النسبة، أكتب زيد القائم، أكتب زيد القائم، حكيت عنه. يعني الكاشف عن النسبة، الكاشف عن النسبة، مرة يكون هو اللفظ، ومرة يكون هو اللفظ. والمناط أن هذه النسبة صحيحة أو صادقة أو غير صادقة هو مطابقتها للواقع، هذا المناط. إن طابقت الواقع هو صدق، وإن خالفته فهي كذب. ولذا نحن الصادقين قلنا الكذب يتحقق أيضا بالكتابة، بالإشارة. إذا كتبت أنا زيد قائم وفي الواقع زيد ليس قائم، كذب، يقال إني كاذب، لأنك أبرزت نسبي غير مطابق للواقع. لا يشرط أن يكون اللفظ فقط زين القائد، يعني مرة أبرزها باللفظ ومرة أبرزها ماذا؟ بالكتابة، مرة بالإشارة. لذا أنا كنت أقول لأغلب الإخوة، منهم الفضلاء وغير الفضلاء الذين يبتلون بالطلاق، يبتلي يريد أن يطلق، يكون كاتب الورقة قبل أن يطلق، كاتبها، يقول مثلا في كذا وكذا بتاريخ أدنى وأعلى إلى آخره، ها تم طلاق فلان كذا، ثم بعد ذلك يطلق، وهذا كذب، ما طلقت بعد. مع هذا أيضا أنت أبرزت، أنت تحكي عن نسبة وتحكي. الكذب ليس فقط في اللفظ، حتى بالكتاب، حتى بالإشارة، أم أشرنا بالإشارة معينة، أشرت بإشارة معينة أن الزيت قائم أو آكل أو ضارب، هو في الواقع لا آكل لا شرب ولا ضارب، أيضا كذب، يقال أنك كذبت. ليش؟ المقام ماذا لك؟ مقام الهزل، ليس هزل، أنا أريد أن أخبر أنه حصل الطلاق. ليس للتمرين، أشوف خطي صحيح أو غير صحيح. التمرين أكتب في مقام آخر التمرين، أو أن أريد أن أرى خطي صحيح أو غير صحيح. ما أتمرن أنا أن يدي ضعيفة وأنا كنت مريض، أريد أن أجرب أن أستطيع أن أكتب وأستطيع، وهكذا أني لغرضك يغرضك أنك طلقت فلاني. وهذا هو القصد. النتيجة قاصد بلا أشكال. لا أفر ما سلمها، ليس المناط التسليم، لا ويريد أنه طلق هذه، يقول بعد ذلك أنا أوقع الطلاق، هذا هو قصده، هكذا يريد أن يختصر الوقت، غرضه يريد أن يختصر لئلا يتأخر بعد العقد، يريد أن يختصر غرضه فيكتبها من الآن أنه لا، وما أنا حصل الطلاق يعني تم، وقاصد أنه الطلاق تم، ثم يقول اختصار الوقت بعد ذلك ومضيق ومشي، هذا غرض غرضه هكذا. هلا قد يكون إنسان غير ذلك، ممكن لكن غالبا هكذا غرضه، يقول انا اريد ان اختصر لئلا اكتبها بعد ذلك تحتاج الى 10 دقائق ربع ساعه والناس تمشي، يقول خلص ينظروا يلا، هكذا غرضه. يعني شأني انا تنبيه هذا طبعا، خلي يكون البعض ملتفت شيء اخر لكن من باب التنبيه على كل حال. فاذا الكذب والصدق لا ينحصر في اللفظ، هكذا غرضي، لا ينحصر في اللفظ، قد يكون بغير اللفظ. هذه مقدمة. إذا عرفت ذلك فنقول مولانا. أيضا عندنا مقدمة أخرى قبل أن نقول فنقول، للبيان أيضا توضيح، وهي عادة الجمل على قسمين، مرة تكون الجملة تامة يحسن السكوت عليها، جاء زيد ضرب زيد، زيد القائم، اضرب، افعل، جمل تامة هذه. ومرة عندنا جمل ناقصة يعني لا يحسن السكوت عليها، تقول زيد القائم، وزيد القائم ما بيصير إن شاء الله، ما في زيد القائم أو ما أشبه ذلك، يعني الجملة التي لا يحسن السكوت عليها، الجملة التي لا يحسن السكوت عليها يسمى جملة ناقصة، تسمى جملة كل جملة لا يحسن السكوت عليها. الجمل التامة فيها نسبة إيقاعية، فيها نسبة عبر عن إيقاعية، وقد تكون فيها نسبة وقوعية، قد تكون نسبة وقوعية. ومرة عندنا لا، عندنا جملة إيقاعية، نسبة إيقاعية فقط وليست وقوعية. توضيح ذلك مولانا، الفرق بين النسبة الإيقاعية والوقوعية. النسبة الإيقاعية ما يعبر عن النسبة الصدورية أيضا. كيف؟ يعني ملاحظة النسبة بين الفعل والفاعل، يعني صدور الفعل عن الفاعل، صدور الحدث من الذات، أعبر عنها نسبة إيقاعية أو صدورية، صدور الحدث من الذات يعبر عنه نسبة إيقاعية صدورية، أو المعنى المصدر يعبر عنه، أو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، كله تعبير يؤدي إلى مطلب واحد، تسمى نسبة إيقاعية، نسبة بين المبدأ والذات بملاحظة صدور المبدأ عن الذات بهذه الجهة، من حيث جهة الصدور، صدور المبدأ عن الذات تسمى نسبة صدور إيقاعية. ومرة ألحظ النسبة الوقوعية فقط مع قطع النظر عن كونها إيقاعية صادر، يعني مع قطع كونها صادر، ألحظ النسبة الثبوتية الوقوعية عن الثبوتية، يعني ألحظ النسبة الثابتة، ألحظ النسبة الثابتة، فزيد القائم يعني تحققت يا منتهى، لا أريد أن ألحظ النسبة بين صدور القيام من زيد، لا هذا مفروغ عنه، أريد شيء آخر بعد، زيد القائم مثلا كذا وكذا، زين القائم، زين القائم في الدار، فليس غرضي هي النسبة الإيقاعية، لا، فقط هذه النسبة الوقوعية هي ثبوت القيام لزيد، هو في الدار مثلا، زين القائم ما به مثلا هو في الدار، أو متزوج، أو ما أشبه ذلك، فالنسبة الوقوعية هي عبارة ما تحققت فيها النسبة، يعني عبارة عن نسبة ثبوتية عبر عنها، نسبة ثبوتية. طيب، هذا اصطلاح. دائما الجملة التامة فيها نسبة إيقاعية، دائما كملاحظة جهة صدور المبدأ إلى الذات، إما متحققة وإما أريد أن تتحقق أتوقع حصولها. مثلا قام زيد، زيد قائم، جاء زيد، ضرب زيد، لاحظت النسبة وقوع الحدث من الذات، الملحوظ بها الجهة الصدورية الإيقاعية. ومرة أقول اضرب افعل، اضرب أيضا نسبة إيقاعية لكن ما فيها نسبة وقوعية بعد، ما تحقق نسبة، إنما أتوقع حصول النسبة، نسبة إيقاعية، نسبة المبدأ وهو الضرب إلى الذات أتوقع حصولها في الخارج، فأنسب المبدأ إلى الذات أنسبه. فبالنسبة إيقاعية، لكن ما عندي وقوعية. أترقب. بالنسبة إيقاعية، لكن لا توجد نسبة وقوعية. واضح؟ طيب. إذا عرفت ذلك، هان علينا الأمر. ليش هان علينا الأمر؟ تعال إلى الجملة المشتركة بين الإخبار والإنشاء. بعت وملكت وزوجت. تعال إليها. شوف الفرق أصبح بينهما. فقد تكون أيضا وقوعية وقد لا تكون. الإخبار. في حال الإخبار أيضا وقوعية. إيقاعية وقوعية. وأما في حال الإنشاء إيقاعية فقط. لأن الوقوع مترتب على الإيقاع. أخ الوقوع مترتب على ماذا؟ على الإيقاع. فالجملة الخبرية التامة والناقصة التامة. الجملة الخبرية التامة إيقاعية ووقوعية. أما الجملة الإنشائية إيقاعية. هذا هو الفارق بينهما. توضيحه أيضا. ما تقول بعته. ما تبي شيء أنا بعته. بعته إذا كان عندنا نسبة إيقاعية. وهي صدور الحدث من الذات. ملحظ صدور الحدث من الذات. إيقاعية نعم إيقاعية صدورية. صدور الحدث من الذات. بلا إشكال هذه النسبة متحققة يعني أنا أشير إليها. تحكيها هذه الهيئة تحكي هذه النسبة. نسبة مبدأ إلى الذات تحكيها حتما هذه الهيئة. وأيضا هذه الهيئة يعني النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية أو تحكي عن النسبة الوقوعية يعني نعم. نعم عن تحققها في الخارج. النسبة الإيقاعية تحكي عن تحقق النسبة في الخارج. يعني الضرب أو الأكل أو ما أشبه ذلك. تطابقه مرة ولا تطابقه أخرى. تطابقه إذا كان صدق لا تطابقه كان كذب. فهذه النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية. فعلا هكذا. فالجملة الخبرية هكذا مولانا. أنا أحكي عن تحقق البيع في الخارج. أول أحكي عن صدوره وتحققه في الخارج. هذا الجملة الخبرية. بعته أنا أحكي عن صدور البيع من زين وهذا الصدور يحكي عن تحقق النسبة الخارجية متحققة. إذا كان البيع صادر حقيقة تكون صادقة وإلا كاذبة. دائما هكذا ملكت زوجت. فإذا هذه الجمل إذا كانت خبرية لازم تحكي الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية. وأما الإنشائية بعته. تمام نعم. كاذبة، تقول كاذبة. لا أحكي عن النسبة الوقوعية كاذبة، مو إنه لا توجد فيها. يعني اعتقدنا تحققها، يعني اعتقدنا تحققها لما نسبنا الوضع الى الذات كيف؟ اعتقدنا تحققها فحكينا. تحققنا تحققها. يعني انا اعتقدت تحققها فحكيت عنها. ما هو بالنتيجه؟ هو هكذا بالنتيجه حكايه. بالنتيجه احكي عن تحقق نسبي. انما كاذبه ليس الا. تحكي. طيب. في الجمل الانشائيه بعته. في الجمل الإنشائية بعته عندي نسبة إيقاعية. ليش؟ ما أحكي عن تحقق نسبة في الخارج طلب ما أحكي عن تحقق نسبة. إنما أنا شو أبدأ إلى الذات لكي يصدر منه أضرب إرسالية أعبر عنها إيقاعية إرسالية. ليش؟ غرضي أنه يتحقق منه الضرب في الخارج. يعني يصدر منه الضرب في الخارج. اضرب. بعته البيع عفوا البيع. بعته يصدر منه البيع في الخارج. هذا معنى. حتى اضرب. اضرب هكذا فيها نسبة إيقاعية. بلا اشكال اريد. لكن اضرب طبعا هي متلاحظة في الانشاء. متلاحظة في الانشاء. لكنها هي نسبة إيقاعية. اضعف. ما فيها نسبة وقوعية. اضرب. الإيقاعية يعني ملاحظة صدور المبدأ على الذات. فأنا أتوقع حصول هذا المبدأ، أضرب في الخارج، أتوقع حصوله منه. ما أحكي عن تحققي في الخارج وعن التحقق، ما أحكي عنه، أنا ما أتوقع حصوله منه في الخارج. إذن أصبح الفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية في الصيغ المشتركة، مثل بعته، زوجته، أصبح الفرق هكذا، فرق جوهري، أنا أنتبه، فرق جوهري. لأن الفرق كما ذهب إليه صاحب الكفاية أن الفرق في مقام الاستعمال فقط، وأن الموضوع لهما واحد. لا، فرق جوهري. أن الجملة الخبرية النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية، هذا أحكي عن ثبوت نسبة في الخارج تطاول طلوع. أما الجملة الإنشائية ما عندي حكاية نسبة في الخارج، ما عندي فيها، فقط نسبة إيقاعية، صدور المبدأ عن الذات. ما أحكي عن تحقق نسبة تطابق أو لا تطابق، ما أحكي. إذا الجملة الخبرية عن الهيئة، الجملة الخبرية موضوعة لحكاية النسبة الإيقاعية عن النسبة الوقوعية فقط لشأن ذلك. أما في الجملة الإنشائية فموضوع على الدلالة على النسبة الإيقاعية فقط، موضوع على النسبة، على النسبة الإيقاعية، النسبة الإيقاعية. أو فقل هذا اللفظ يحكي عن النسبة الإيقاعية فقط، إذا تريد الحكاية. طيب، إذا الفرق بينهما جوهري وليس في مقام الاستعمال. لا، النسبة الإنشائية قد تختلف، هذا قلنا عبارة عن كون النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية، تحكي عنها، تطابقها تارة ولا تطابقها أخرى، تحكي تطابق الخارج تارة ولا تطابق أخرى. أما الجمل الإنشائية لا أجد فيها حكاية عن النسبة الوقوعية أصلاً، فقط فيها نسبة إيقاعية، بس حكاية عن النسبة المعرفة، ما أحكي عن شيء أنا. إرسالي عبر عنها نسبة المبدأ إلى الذات، هذا فرق جوهري، هذا فرق جوهري. بعضهم اعترض بهذا المعنى، نحن نقبل به، نقبل بهذا المعنى المختار عندنا، هذا المعنى المختار، ومن خلاله نفهم أن الموضوع له فيها خاص كالأحرف. هذه الآية موضوع لهذا الشيء، موضوعة بالنسبة الإيقاعية، مصداق النسبة الإيقاعية، مصادق النسبة الإيقاعية، مصادق عبر عنها، لا مفهوم النسبة الإيقاعية، لا، للمصداق، هذا المصداق الذي يحكي عن الخبرية، لا مفهوم النسبة، لمصداق النسبة. فبناء عليه الموضوع له في الهيئات الجمل الخبرية والإنشائية في الصياغة المشتركة الموضوع له ماذا؟ كالأحرف. هذا عندنا مولانا. طيب، بعض الأعلام قال يمكن التفريق بينهما، بين الجمل الخبري والإنشائي بهذا الشيء. كيف بهذا الشيء؟ يقول في الجمل، في الجمل الإنشائية، يقول أنت لما تنشئ الجملة في هذه الصورة ماذا تقصد منها؟ يعني مرة أنا أقصد إيجاد المعاملة في الخارج، أقصد ماذا؟ إيجاد المعاملة، ومرة لا أقصدها، لا أقصدها. فأنا في مقام التفرقة بينهما في الجملة الخبرية عندي قاصد الحكاية عن شيء، في الجملة الإجمالية عندي قصد أصلاً. هذا الفرق بين القصد وعدم القصد. في الجمل الخبرية أقصد من الاستعمال حكاية هذه النسبة عن الواقع، في الجمل الإنشائية ما عندي قصد، لا يوجد قصد الحكاية، هذا هو الفرق، لا يوجد قصد الحكاية. ما عبر بالشرط الأول، خلاص. فالفرق بينهما أنه في الجمل الخبرية هناك قصد للحكاية، وفي الجمل الإنشائية عدم القصد، بين القصد وعدم القصد، هذا الفرق بينهما. وفي الإنشائية ما عندي قصد حكاية، بخلاف الجمل الخبرية. في الجمل الخبرية عندك قصد الحكاية عن الواقع. هذا الكلام يعني إنصافا بعد التأمل به ممكن، يعني ليس مستحيلا. ليش ليس مستحيلا؟ وفعلا في الجمل الخبرية فيها قصد الحكاية، وفيها قصد الحكاية، ونوم لا يوجد فيها قصد الحكاية. وفي الجمل الإنشائية لا يوجد قصد الحكاية، أنا ما أحكي عن شيء لست قاصدا لشيء آخر. ممكن هذا لا بأس به، يعني في حد نفسه ليس باطلا وجيها. ولكن هذا الكلام إذا أردت التفريق بين الإنشاء والإخبار بما هو كذلك، فحينئذ إذا لاحظت الجمل الخبرية أن تقول أنا أحكي فيها عن الواقع، أيضا هي إنشاء تصبح في هذه الصورة. ليش؟ أنشأنا هذا الكلام ليش؟ أنشأنا لأجل الحكاية عن الواقع. إذا كان مجرد الإنشاء تقول أنه أنشأته بلا إخبار، هنا أنشأته للإخبار، هذا هو الفارق. يعني تقول أنا أنشأت هذا الكلام في الجمل الخبرية، ليش أنشأت هذا الكلام؟ للإخبار عن الواقع، إخبار عن اسمي تطرق منه. في الجمل أنشأت هذا الكلام بلا قصد الحكاية. وهنا إنشاء، هنا إنشاء، كل منهما إنشاء. والفرق بينهما، فرق بينهما، يعني لما نرى الفقهاء يقول إخبار شيء والإنشاء شيء آخر. لا، أن الإنشاء على قسمين، مرة يكون الإنشاء فيه حكاية ومرة يكون فيه حكاية. لأجل ذلك نحن استبعدنا هذا المطلب، استبعدنا هذا المطلب، لأنه كل منهما إنشاء، قلنا الإنشاء فيه حكاية وهذا الإنشاء ليس فيه حكاية. ولا في حد نفسه هذا الكلام لا بأس به، ليش لا بأس به؟ وفعلا في الإخبار أنشأ لأجل الحكاية، لأجل الحكاية، وفي الإنشاء لم نفس الحكاية. يعني هذا التفريق لا بأس به، لكن مشكلته أو عيبه أن كل منهما إنشاء. في تعريفنا نحن ما عندنا إنشاء بهذا الشكل، ما إنما عندي حكاية أن النسبة الإيقاعية تحكي عن نسبة ثبوتية، نسبة إيقاعية تحكي عن نسبة وقوعية تطابقه ولا تطابقه. وهناك نسبة إيقاعية فقط لا تحكي عن شيء، يعني لا تحكي عن نسبة وقوعية، لا تحكي، إنما دلت على النسبة الإيقاعية ليست، يعني الهيئة دلت على النسبة الإيقاعية. فعلى مبنانا في تفسير الجمل الخبري والإنشائي، صحيح هناك شيء مشترك بينهما هو النسبة الإيقاعية، لكن هذه النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية، وهذه النسبة الإيقاعية لا تحكي عن النسبة، وهذا داخل في المعنى مو انه خارج عن المعنى، داخل في المعنى. وعليه فحينئذ يصبح الفرق بينهما واضح، واضح. أما على مبنى صاحب الكفاية رحمه الله يقول معنى واحد، والإخبار والإنشاء فقط في مقام الاستعمال. ولذا بعض أشكل عليه لصاحب الكفاية رحمه الله، كيف أشكل عليه؟ قال لو كان المعنى واحد في الجمل الخبر والإنشائي، وإنما الاختلاف بين الإخبار والإنشاء الاختلاف بينهم بالاستعمال، قال يشكل عليك يا صاحب الكفاية. كيف يشكل عليك؟ يشكل عليك بأنه زيد قائم يصح استعمالها في مقام طلب القيام من زيد، يعني تستعمل في مقام أطلب منك القيام أو قوم، يعني محل قوم أو أطلب القيام أقول زيد قائم. ليش؟ يقول لأن الفرض أن المعنى عندك واحد، يعني مترادفان، وكمترادفين يصح استعمال كل منهما في موضع آخر، مع أنه لا يصح استعمال الجملة الدالة على الحدث الطلب، لا يصح استعمال جملة اسمية في محلها، محل قوم أو أطلب القيام، لا يصح أن تقول زيد القائم، يعني مرادي من زيد القائم أن أطلب لك القيام. مثلا إذا سئلت أن فلان شك بين الثالث مثلا أو بين الأولى والثانية، تقول يعيد الصلاة، يعيد شيء، يقول يصح أن تقول محل يعيد معيد الصلاة، زيد معيد الصلاة يعني أعد الصلاة، يقول يا صح هذا الكلام؟ لا يصح. هذا إشكال السلفون رحمه الله. هذا الإشكال شيخنا الكبير لا يرد على صاحب، تدري ليش؟ صاحب في الكلام وفي الصيغة اشترك، أحسنت. أما زيد القائم متمحض في الإخبار، أي ضرب متمحض في الإنشاء، لا يصح استعماله في مكان آخر. كلامنا في الصيغة المتبعته أنكحته زوجته، مرة تستعمل كذا ومرة تستعمل كذا، هذا كلام هنا. ليش تشكل علينا بهذا الإشكال؟ تأتيني بجملة خبر متمحضة في الإخبار وتقول ينبغي على كلامك أن تستعمل في مقام الإنشاء. هذا الظهور في غير معنى، أصبح شوي لا هو ليس تقول يستشعر كذا هو يظهر، لا صعب طيب أجل بعيد آخر بعيد أو صعب كذا ليس إنسان عادي حتى يكون يعني أصلا هو ما يلتفت لهذا المطلب الواضح، وهذا مطلب الفرق بين جملة الشيء متوحد لا يحتاج إلى التمييز بينهم أصلا مميز. هل رأيت يوم من الأيام زيد قائم يعني قوم حتى يريد أن يميز تقابله بين الجملة الخبر الإنشائية؟ بعيد جدا شيء. نعم هو لن يصرح، أنا أعتقد لن يصرح، لكن ظاهر كلامه في السر المشترك، لأن ظاهر كلام شيخنا في السر غير مشترك. بعيد هذا الأمر. على كل حال مهما يكن من شيء انصاف الإشكال في غير محدد. يبقى شيء قبل أن نختم الكلام عن هذه المسألة الخبر الإنشائي، وهو نحن قلنا في الصيغة المشتركة الفرق بين الجملة الخبرية أن النسبة الإيقاعية تحكي عن نسبة وقوعية، وأن الإنشائية فقط نسبة إيقاعية. هذا هو هذا التفرقة في مقام الثبوت، أما في مقام الإثبات كيف تفرق؟ إحنا قلت بعته، أنا أعلم بالغيب أن نقص منها الإخبار أو الإنشاء. ماذا؟ قد يقال أن المتبادر، طبعا الكلام في مقام الإثبات الآن، أن المتبادر من بعت الحكاية يعني النسبة الإيقاعية تحكي عن نسبة الوقوعية، أحكي عن ثبوت النسبة الخارجية، تطابق ولا تطابق، متبادر منها هكذا. من أين جاء هذا التبادر؟ من أين؟ قالوا من كفر الاستعمال انصافا. إذا فعلا هكذا كثر الاستعمال في مقام الحكاية أهلا وسهلا، أيضا كثير الاستعمال في مقام الإنشاء، ولعل الاستعمال في مقام الإنشاء أكثر من الحكاية. ما يدريك تزوجت، أقول زوجت كثيرا استعمال في مقام الإنشاء، زوجت أنكحت لا أقل استعمال كثيرا، لا أريد أن أقول أكثر أو مساوي. وين جاء التبادل؟ كثرة الاستعمال بحيث كثرة جدا إلى أن أصبح المتبادل منه ذلك، وهذا كثير وذاك كثير وهذا كثير وذاك أكثر، فإذا انصافا التناظر من أين جاء؟ فلا بد يكون شيء معتبر وليس من عقل لفظ اشترطناه، من قال من عقل لفظ؟ وهنا نحن نقول هكذا شيخنا الجليل، نقول لا بد من قرين على تعيين أحد، قرين حالي مقالي داخلي خارجي. المهم تكون ماذا؟ يعني مثلا أنا أعطيك مثال، أنا الآن دعانا جماعة دعونا على عقد سجل، والشيخنا تفضلوا تكتبوا لنا الكتاب، شيخنا مرأة الناس بعت زوجتك موكلتي، هذه قرينة حالية أنا مرة ماذا؟ تقول ها يقصد الإخبار في مصلحة الحالية، يخبر عن ماذا نحن جمعنا الرجل وجاء بالحلوى وكل شيء حتى تصبح هذه زوجي له، وما يقول عن الناس لن يجمعنا لأجل الإخبار عن حكاية الزواج، لو كان شيء حكاية وكان الزوج له من زمان هذه مثلا هي معه وهو معها قريني قرينة، ومرة تكون قرينة إخبار واضح كيف؟ والله يأتي يستدعى للمحكمة فلان أن فلان كان مع امرأة له فترة، ليش هذا؟ يقول هذه زوجتي، وما قال زوج فلان يذهب لما يقول نعم أنا زوجت زيدا لهند، وزوجت واضح في المقام الإخبار، تقول أنا الزوجة في المحكمة مثلا وراني يعني قريني، ومرة تكون قريني مثلا لفظية مثلا أتي بشيء يستفاد منه، مثلا أقول أنا أريد أنه أوجد الزوجية يا جماعة، أريد أن أزوج فلان لفلان زوجتك، قريني لفظية أيضا هذه ليس فقط حالية يعني على العموم شيخنا على العموم. نحن في مقام التفرقة في مقام الإثبات، أما في مقام الثبوت قلنا فرق، في مقام الإثبات نحتاج إلى قرينة، على فرض لا توجد قرينة يصبح اللفظ مجمل خير إن شاء الله، لست أول كورة كسرة في الإسلام ما شاء الله، عمل الألفاظ والأخبار مجمل فقط، أفرض أنه لم توجد قرينة يصبح الكلام مجملا يعني لا يمكن الاستدلال به، لا يمكن حمله على شيء، هذا هو الخلاصة في مسألة الإخبار والإنشاء في الصيغ المشتركين. ثم بقي الكلام عن أسماء الإشارة والضمائر والموصولات لمن موضوعها والموضوع له فيها ماذا؟ فلن إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.